أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يذكر المصنف حفظه الله تعالى اعتراضين على الأدلة الثلاثة المتقدمة. الاعتراض الأول يقول أن أمر الإمامة بهذا المستوى من الأهمية والمحورية، وأنه الخلافة وإدارة شؤون الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر من الأهمية بمكان، بحيث يجب أن تكون عليه نصوص واضحة جلية بينة لا شك فيها ولا لبس. أما الاستدلال بأنه إجماع شيعة أهل البيت، وأنه لا تجتمع الأمة على ضلال، وأن الأئمة بما أنهم أئمة في الدين ادعوا هذا لأنفسهم وتصدوا لهذا المنصب بما هو منصب إلهي، وأنهم قالوا أنهم هم المنصبون من قبل الله تعالى، هذه الأدلة وإن كانت في نفسها يمكن أن يقال أنها أدلة تامة، ولكنها لا تناسب أهمية هذا الشأن، أهمية هذا الموضوع وخطورة هذا الموضوع وحساسيته. كثير من الناس في القضايا الدينية ليس عنده تلك الحساسية، ولكن عندما يصل الأمر إلى الحكم والسلطة فيكون حساسا جدا ويكون شكاكا جدا ولا يقنع بسهولة. هذا هو الاعتراض الأول. ولذا قال هذا: وقد يدعى أن هذه الوجوه وحدها لا تنهض بالاستدلال ما لم تكن مدعومة بالنص الشائع الواضح الدلالة، ومن ثم لا يتجه سوقها أدلة. الدليل هو الأمر الرابع، فلا يناسب ذكر هذه الأمور وكأنها كل واحد منها هو دليل مستقل في مقابل النص. هذه ليست أدلة للنص، وإنما تكون مؤيدات، والنص هو يكون الدليل الأصلي. وذلك لأحد أمرين، هذا الاعتراض منشأه أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا الأمر، أن مثل هذا الأمر المهم في الدين وفي نظم أمر الأمة والذي لا يعجب كثيرا من الناس، هذا أمر حساس جدا، أمر له تداعياته، له آثاره الاجتماعية، يستدعي عادة ماذا يستدعي؟ البيان والتنصيص بوجه مكثف، بلسان قوي، وبمرات متعددة، بكرات كثيرة، حتى يرسخه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون بنحو ملفت للنظر. فعدم وجود البيان بالوجه المذكور دليل على عدم تشريعه. لو كان لبان، أو يقال عدم الدليل دليل العدم، هنا هذا أمر بالغ الخطورة، فلو كان موجودا لكانت عليه نصوص كثيرة. فإذا تقول نعم عندنا نصوص كثيرة، صار هذا هو الدليل، صار هو الوجه الرابع، الدليل الرابع، الأمر الرابع. أما أن يستدل عليه بالأدلة المتقدمة، الأدلة المتقدمة لا تنهض في قوتها حتى وإن كانت صحيحة في نفسها، لا تنهض في مقابل احتمال رفض جماعة من الأمة لهذه الإمامة، للإمامة في الدنيا كما هو حصل فعلا. وأن هذه الوجوه الثلاثة من سنخ الشبه المعلوم بطلانها إجمالا. هنا قد يقال أنه أنت ذكرت الأدلة، ستارة نستطيع أن نناقشك في هذه الأدلة، نظهر بطلان هذه الأدلة، أن الدليل الأول يرد عليه كذا وكذا، الدليل الثاني يرد عليه كذا وكذا، الدليل الثالث يرد عليه كذا وكذا، تارة هكذا، وتارة قد لا نستطيع أن نناقشك، لا نعرف أين الخطأ بشكل علمي مرتب، بشكل منهجي، ما استطعنا أن نعرف أين الخلل في هذه الأدلة، الثلاثة، ولكن بوجه عام نعرف أنها خاطئة، أنها غير صحيحة، أنها شبهة في مقابل بديهة، كأنه هكذا. لماذا نعرف أنها خاطئة؟ من خلال القاعدة المتقدمة، أن هذا الأمر بالغ الخطورة والأهمية والحساسية، ومن الطبيعي أنه البعض سيرفضه، لا يقبله، يرد عليه، وهذا يحتاج إلى نصوص متكثرة متعددة لا تبقي مجالا للشك والترديد، وبالتالي تكون هذه الأدلة في غير محلها، تكون مخدوشة لأنها لا تناسب القاعدة المتقدمة، وهي ضرورة وجود النصوص. وأن هذه الوجوه الثلاثة من سنخ الشبهة المعلوم ببطلانها إجمالا، وإن لم يتيسر معرفة وجه الجواب عنها بعينه تفصيلا. أنت تخاطب عموم الناس، قد عموم الناس بيستطيعون يجاوبون عن هذه الشبهة بشكل كامل، وحتى المختص أحيانا يمكن أن المختص يتوقف في الإجابة. هذا الكتاب صحيح يخاطب العموم، ولكنه أيضا بشكل منهجي تخصصي، فيمكن أن ينتفع منه عموم الناس وأن ينتفع منه أهل الاختصاص، ولكن عموم الناس قد ما يستطيعون الإجابة، أهل الاختصاص أيضا تارة يجيبون بشكل سيجيبون بشكل صحيح أو غير صحيح، وأخرى بشكل عام يعترضون اعتراضا عاما يطوق الأدلة الثلاثة جميعا دفعة واحدة صفقة واحدة، وهو أن هذا الأمر خطير جدا، فلماذا لا نشاهد عليه أدلة واضحة؟ تقول عندي أدلة واضحة، يعني نصوص واضحة، نقول النصوص هي الدليل، ولا تكون هذه الوجوه الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة لا تكون هي الواجهة، لا تكون هي الدليل. وإن لم يتيسر معرفة وجه الجواب عنها بعينه وبشكل مفصل، وأن نضع إصبعنا على موطن الخلل في الدليل الأول، موطن الخلل في الدليل الثاني، موطن الخلل في الدليل الثالث. هنا يأتي الجواب من المصنف، أن الذي يطالع التاريخ سيشاهد أن النص النبوي ما كان عنده حرية حركة، وإنما النص النبوي كان محاصر، النص النبوي كان محارب علنا كان محارب، أنه من يحدث بالأحاديث يعاقب، وأن الصحابة الذين كان عندهم الحديث كانوا محاصرين، ما كان يسمح لهم بالتنقل بحرية بين الناس خارج المدينة، كانوا فقط في داخل المدينة، أنه أنتم جاهدتم في سبيل الله بما يكفي، الآن وقت تقاعدكم، وقت استراحتكم، فلا يحق لكم الخروج في الغزوات، لا يحقكم الخروج خارج المدينة بشكل حر، متى ما شاءوا يلتقون بالشعوب والأمم ويحدثونهم بتاريخ الإسلام، وأحرقت الأحاديث، وبالتالي كان هناك منع عن تدوين الحديث، عن نقل الحديث وعن تدوين الحديث، وأنه ركزوا على القرآن الكريم فقط، القرآن هو كتاب الله، ولا تضعوا أحاديثا إلى جنبه، يعني لا تحدثوا بأحاديث فتضعوها إلى جنبه، وهذا سيؤدي إلى شبهة عند الناس وكأنه عندهم قرآن آخر، مما يخل بقداسة القرآن الكريم، وبالتالي يبقى الحديث مكتوما حتى مات أهله ومات التابعون أيضا. وبالتالي المراجع للتاريخ يعرف أنه حتى لو كان هناك أحاديث، فمن الطبيعي أن هذه الأحاديث ستحارب، وأهل الحديث سيحاربون ويعاقبون بشكل علني، يعني القضية وصلت إلى حد أنه يعتبر هذا الأمر جريمة من الجرائم، يعاقب عليها المسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مدون في التاريخ. لكنه يندفع هذا الأمر الأول، الاعتراض الأول، أنه هذه الأدلة لوحدها من دون النصوص لا تنهض، لأن هذا الأمر المهم لابد من وجود النصوص. نقول هذه النصوص ما كانت قد أخذت مساحتها التي تستحقها في الأمة، لكنه يندفع بأن الأمر وإن كان كما ذكر صحيح هذا الأمر في غاية الأهمية، تنصيب إلهي لخلافة في الدنيا، والناس حساسون جدا في قضية الخلافة في الدنيا، ويحتاج إلى نصوص متكثرة ومتعددة، إلا أنه لا يجب بقاء النص، صحيح أنه صدور النص كما تقولون، ولكن بقاء النص كيف نضمنه؟ لا، أنه لا يجب بقاء النص هذه المدة الطويلة، وأنه يصل إلينا، يجب أن يصل إلينا، ووصوله إلينا بهذا النحو من الوضوح لمثل اليوم الأول بعد تكثر الدواعي لطمسه والتعتيم عليه وتحريفه بسبب كونه على خلاف هوى السلطة ومضرا بمصالحها. فمن الطبيعي أن يحارب الحديث، وأن وهذا أمر معلن أن الذي يذكر فضائل أهل البيت عليه السلام هذا يحارب، ويحارب إلى حد القتل. واستمر هذا الأمر حتى دولة بني العباس، فنجد أنه الحجاج بن يوسف الثقفي عندما دخل إلى الكوفة قال أنه دولتنا لا تستقيم وهناك واحد من الأعين، شخص واحد من الأعين موجود، دولتنا لا تستقيم، فيجب أن يقتل جميع الأعين اللي هم أصحاب الأئمة، فقهاء الأب والأبناء من العلماء، فيجب أن يقتلوا جميعا، أن ما يبقى أحد منهم من المحدثين والفقهاء. هذا ليس في دولة بني أمية، دولة بني أمية واضح يهدم دارا على الذي يذكر فضائل لأهل البيت، وإنما يشتم أمير المؤمنين على المنابر، وبالتالي هناك دواعي لتحريف هذا الأمر. طيب، التدوين ممنوع من الزمن الأول، والمحدثون الأوائل محاصرون، وما دون أحرقه حتى ماتوا، مات هذا الجيل ومات الجيل الثاني، وصلت الخلافة لمن هو يعادي أهل البيت عليهم السلام، يعاديهم في خصوص القضية الدنيوية أولا ثم القضية الدينية ثانيا، قضية الحكم والسلطان هي القضية المحورية، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. ومن هنا يكون عنده عداء للإمامة الدينية أولا، عفوا للإمامة الدنيوية أولا ثم الإمامة الدينية ثانيا، العداء بالدرجة الأولى لدعوى إمامة أهل البيت في الدنيا، هذا العداء الأول، هذا الخطر الأول، الكرسي، الحكم، أتأمر عليكم، الخلافة من بعدي لولدي فلان حتى يستمر عندنا، وهذا الأمر، هذا الهاجس الأول. فكل حديث له دخالة بهذا الأمر طبيعي يحارب. تدوين بالشكل الموجود اليوم طبعا ما كان موجود، وسائل تواصل طبيعي ما كانت موجودة، وسلطة تحارب، وكذابون يدعمون السلطة ويعتاشون على فتاة موائد السلطة، وطبيعي النص يتغيب، النص يتضرر، النص يطمس، يحرف، هذا أمر طبيعي جدا. فتكون الأدلة الثلاثة هي أدلة في الحالة التي نحن عليها، في الوضع الذي نحن فيه، إذا كان كل شيء عادي وطبيعي كان كل شيء عاديا وطبيعيا، هنا لا شك أن هذا الإشكال في محله، لابد أن تكون عندنا نصوص متكثرة. أما مع كل هذا الحكم المعادي لإمامة أهل البيت عليهم السلام، أيضا نتوقع أنه يكون كل شيء عاديا وطبيعيا، وأنه تصل إلينا النصوص مدونة، وكل شخص من حقه أن يدون الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن أئمة أهل البيت هم الخلفاء، هم خلفاء الحق، كيف يمكن ذلك؟ كيف يعقل ذلك؟ بل وصول هذه النصوص بالشكل الذي صدر باليوم الأول هو أمر غير طبيعي، مباشرة يأتي الاعتراض أنه هذه النصوص المدونة بالمئات مثلا، أين كان بنو أمية؟ أين كان بنو العباس؟ مباشرة يأتي الإشكال. فطمسها وإخفاؤها وتحريفها هو الحالة الطبيعية، وليس وجودها هو الحالة الطبيعية، ولا سيما بعد الاطلاع على ما قامت به السلطات المتعاقبة. هذا اللي يرجع للتاريخ يشاهد هذا الأمر بينا واضحا. المتتبع للتاريخ لا يسأل هذا السؤال، لا يعترض بهذا الاعتراض. هذا الاعتراض عادة من أشخاص إما لم يطالعوا تاريخ الإسلام، وإما طالعوه وغضوا النظر عن هذه المسألة. أما الباحث المنصف الذي يقرأ التاريخ بعين صادقة، بعين باحثة عن الحقيقة، يجد هذا الأمر بينا واضحا لا لبس فيه. من اليوم الأول كان هناك حالة معادات، بل كان يذكر أمير المؤمنين في المجلس فتسود وجوه القوم، يظهر عليهم الانزعاج، وكان هناك حالة من التصدي، حالة من الممانعة. فكيف يسمح بالتدوين بشكل سلس وعلمي وواضح ومن هذا كله ما ممكن، لا سيما بعد الاطلاع على ما قامت به السلطات المتعاقبة والجمهور، يعني من ينتسب إلى المذاهب الأخرى ولكنه كان فاقدا للإنصاف، يقصد هؤلاء، والجمهور السائر في ركاب السلطة، من التحجير على السنة النبوية الشريفة، الحبس للسنة النبوية، كان محجورا عليها، كان ممنوع الحديث، والمنع من روايتها والمنع من نشرها إلا في حدود خاصة اللي هي تعجب السلطة. هذا الحديث يناسبني حدث به، غيره لا أسمح لك بالحديث به، وإتلاف كثير من كتب الحديث، وحمل الناس على اختلاق الأحاديث النبوية. هذا صريح، الدولة الأموية تكتب كتابا رسميا أنه الآن حدثوا أحاديث بالاتجاه الفلاني، الآن حدثوا بأحاديث بالاتجاه الفلاني، هكذا يعني صراحة علنا يكتب كتاب رسمي من الخليفة أنه دونوا أحاديث، اكتبوا أحاديث، حدثوا بأحاديث تصب في الشيء الفلاني، فيجلس الكتاب أيضا ويجلس وعاظ السلاطين والمعتاشون يجلسون فيكتبون أحاديث في هذا المجال. وحمل الناس على اختلاق الأحاديث النبوية وتحريفها لصالح السلطة، تحريفها لصالح السلطة هذا أيضا كان موجود، وأن تدفع أموال لفلان وفلان في ذم الشخص الفلاني وفي مدح الشخص الفلاني، وحتى أعداد الدراهم أيضا قد تذكر في بعض الروايات أنه دفع له كذا درهم ليضع الحديث الفلاني، وغير ذلك مما تضمنه تراث المسلمين. وهذا موجود، هذا مدون موجود في كتب التاريخ، ويشهد به تعارض الأخبار. وإلا من أين يأتي تعارض الأخبار؟ من أين يأتي تعارض الأخبار؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث بأحاديث متعارضة، يبين أحكاما مختلفة، واختلاف المسلمين فيما بينهم، اختلافهم الشديد فيما بينهم بسبب أنه نقل الحديث ما كان نقيا، هذا النقل والتدوين للحديث ما كان قد أخذ مساحته التي يستحقها، وقد تعرضنا لكثير من ذلك في مواضع من كتابنا في رحاب العقيدة، خصوصا في جواب السؤال الثامن من الجزء الثاني، يبين شواهد نماذج لما وقع من هذا التحريف، وكيف كان الحديث محاربا ومضطهدا، ليس فقط المسلمون كانوا مضطهدين، وإنما حديث رسول الله أيضا كان محاربا ومضطهدا. ويظهر الحال بالقياس على الأديان الحقة السابقة، حيث لا ريب في أن هذه الأديان قد تضمنت كثيرا من الأمور المهمة والأمور الحقة، الحقائق التي كانت في وقتها بينة، ثم جاء من بعدهم خلف أضاعوا هذا الأمر وضيعوه وطمسوا معالمه، أنها قد تضمنت كثيرا من الأمور المهمة التي تحتاج إلى البيان بشكل مكثف، إلا أنها ضاعت وخفيت معالمها نتيجة محاربة أبناء الدين لها، أحيانا المحاربة من الخارج وأحيانا تكون المحاربة من الداخل، والمحاربة من الداخل هي أصعب بكثير وأقوى وأكثر تأثيرا. وبناء على هذا الأمر اللي هو ثابت، الأخوة الذين ليس عندهم اطلاع تفصيلي على تاريخ الإسلام يمكن أن يراجعوا الكتاب المتقدم للمصنف الجزء الثاني من كتاب في رحاب العقيدة، يذكر نماذج وشواهد على هذا الأمر كيف كان الحديث النبوي محاربا خصوصا في هكذا قضية حساسة. اليوم مع وجود كل هذه وسائل التوثيق ووسائل التواصل نجد أن الحقائق تشوه، أن الأكاذيب تنتشر والحقائق تطمس. يمكن ذلك، صعب، نعم صعب، ولكنه لا زال ممكنا. فكيف في تلك العصور اللي كانت الحقائق تحيط بها أسوار المناطق، فتجد أنه أهل هذه المدينة يعرفون شيئا واضح عندهم وضوح الشمس، ولكن الخارج عن المدينة عنده هذا الأمر من المجهولات التي لا يعرف فيها، عنده شك فيها، لا يعرف الأشخاص ولا يعرف الوقائع. غاية الأمر يدور الحديث في داخل الوسط القبلي، داخل المدينة، داخل القبيلة. فإذا جاء الناس في زمن الحج أو ذهب لهم المبلغون أوصلوا لهم الحقائق، فبالتدريج إذا حوصر هؤلاء ومات هذا الجيل ومات الجيل الثاني الذي سمع شيئا من الجيل الأول، فطبيعي أن الأمر سيكون غاية في الغموض. فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه بقي لنا الأمر الرابع، بقيت لنا هذه الأحاديث، هذه الأحاديث اللي هي أحاديث متكثرة أيضا، ولكنها هي التي نجت من تلك المحاربة. وهذا المقدار الذي ظهر لنا لابد أن يكون هو أقل القليل بسبب الهجمة الشرسة وعلى مدى قرون من التعتيم على هذا الأمر، بحيث اللي يذكر هذه الفضائل يقال له أنه يترفض، يقال له أنه يتشيع، فيه تشيع. فبعد في أفضل الحالات، في أفضل الحالات يتهم في حديثه ولا تقبل شهادته. هذا إذا كان الوضع ليس في غاية الخطورة وكانت الظروف ظروف مآتية، وإلا من الطبيعي أن يقتل، أن يسحل، أن يهدم عليه داره، يقطع عنه الخراج أو يقطع عنه حصته من بيت مال المسلمين، هذا أمر طبيعي جدا. بالمقابل اللي يحدث بأحاديث في قبال هذه الأحاديث كان يقرب، وهناك تصريح من الخليفة بأنه من يحدث بالأحاديث التي هي ضد أهل البيت هذا قربوه وأكرموه، اقضوا حوائجه، ادفعوا له المزيد من الأموال. تصريح أكثر من هذا صراحة كيف تكون؟ أن هناك محاربة على مدى دولة بني أمية ثم دولة بني العباس ثم الذين جاءوا بعد ذلك، بعضهم أيضا يحارب وبعضهم وجد إرثا من المحاربة واعتاش عليه، وفقط استمرت هذه الحركة بحركتها الذاتية بعد هذا، صارت هي العقيدة وصارت هي الرؤية الرسمية، فطبيعي تنطمس الحقائق، وهذا أمر لا غرابة فيه. ومن هذا المنطلق نعرف أهمية الأدلة الثلاثة المتقدمة، نعرف أنها في محلها، أنها تصلح للاستدلال، وأنها تكون ضوءا في كل هذا الظلام الذي يريد أن يطمس الحقيقة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.